أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما هو أهله وكما يليق بجلاله وعظمته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له ملك السماوات والأرض، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بعثه الله بخير دين وأرسله رحمة للعالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد، أفضل ما صليت على أحد من أنبيائك ورسلك، وابعثه اللهم مقاما محمودا. عباد الله، اتقوا الله وبادروا إلى إصلاح أنفسكم والتوبة إليه من ذنوبكم، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم، واجعل لي لسان صدق في الآخرين. صدق الله العلي العظيم. عنوان حديثنا هذا اليوم: كيف يراك الآخرون؟ نظرة الآخرين للإنسان تترك أثراً على نفسه وعلى حياته، فإذا كانت نظرتهم إليه إيجابية حسنة يزداد ثقة بنفسه ورضا عن نفسه، وهذا ما يجعل الإنسان مرتاحا في داخله. أما إذا كانت نظرة الآخرين إلى الإنسان سلبية فإنها تضعف ثقته بنفسه ورضاه عنها غالبا. مصالح الإنسان في هذه الحياة وتسيير شؤونه ترتبط بالآخرين، فحين تكون انطباعات الآخرين عنه حسنة هذا ييسر له التعامل معهم وتسيير شؤون حياته. أما إذا كانت نظرتهم إليه سيئة يسبب له الإرباك في علاقاته الاجتماعية وفي تسيير أمور حياته، من هنا يهتم الإنسان السوي بأن تتشكل له صورة حسنة في أنظار الآخرين، وأن يكون محل احترامهم وتقديرهم. وفي الرؤية الدينية فإن على الإنسان أن يهتم أولاً برضا الله سبحانه وتعالى، كما أن عليه في ذات الوقت أن يهتم بتكوين سمعة حسنة له عند الآخرين، وأن يبتعد عما يسيء لسمعته. ولو تزاحم الأمران، لو فرضنا أن الأمرين رضا الله تزاحم مع السمعة الحسنة عند الناس، فلا شك أن رضا الله سبحانه وتعالى هو المقدم. ورد عن نبينا محمد أنه قال: من أسخط الله برضا الناس وكله الله إلى الناس. لكن هذه حالة استثنائية، حالة هذا التزاحم. في الأصل وضمن المسار الطبيعي على الإنسان كما يهتم برضا الله أو في الوقت الذي يهتم فيه برضا الله سبحانه وتعالى أن يهتم بسمعته عند الآخرين وبتشكيل صورة حسنة له في أنظار الآخرين. الأنبياء والأئمة والأولياء عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام كانوا يهتمون بخلق السمعة الحسنة لأنفسهم. هذه عبارة ما عليك من الناس ولا تبالي بالناس، هذه ليست على إطلاقها. نعم، إذا تزاحم الأمر مع رضا الله ولم يكن هناك مجال للتوفيق بين الأمرين، هنا تأتي مثل هذه الكلمات. أما في الأصل فإن الإنسان المؤمن عليه أن يهتم بسمعته. الأنبياء كانوا يهتمون بسمعتهم، الأئمة كانوا يهتمون بسمعتهم، لأنهم يريدون النفوذ لرسالتهم وأن تكون مقبولة عند الناس. السمعة الحسنة تساعدهم في نفوذ رسالتهم وقبولها عند الناس، كما أنهم بذلك يصبحون أنبوذجا وقدوة لسائر الناس. الآية الكريمة التي بدأنا بها جاءت في سياق دعاء نبي الله إبراهيم الخليل على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. نبي الله إبراهيم يطلب من الله أن يجعل له لسان صدق، هذا تعبير عن الكلام الطيب، يعني اجعل لي كلاما طيبا عند الناس، أن الناس يذكروني بخير، يذكروني بالكلام الطيب في الآخرين. وإذا كان النبي يطلب هذا الطلب فيعني ذلك أنه طموح صحيح وتطلع مشروع. وحينما يمتن الله تعالى على نبينا محمد صلى الله عليه وآله، يذكر من النعم التي يمتن بها عليه، يقول: ورفعنا لك ذكرك. يعني أن هذا شيء مهم، أن يكون للإنسان ذكر رفيع عال في أوساط الناس. ورفعنا لك ذكرك. ونجد في النصوص الدينية حثاً على الاهتمام بالسمعة الحسنة. قيل لرسول الله صلى الله عليه وآله: أرأيت الرجل يعمل العمل الخير ويحمده الناس عليه؟ يعمل عمل خير والناس يمدحوه ويشكروا على عمله الخير، هذا زين أو لا؟ أن يحمده الناس، أن يشكره الناس، هل يرتاح لذلك أم لا يرتاح؟ هل هو أمر مناسب أو غير مناسب؟ فأجاب صلى الله عليه وآله: تلك عاجل بشرى المؤمن. هذه بشرى لهم، البشرى في الحياة الدنيا، عاجل البشرى أن يسمع الإنسان المؤمن الذكر الجميل والحمد والثناء من الناس عليه، فهو أمر مطلوب ومشروع. وورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: لسان الصدق يجعله الله للمرء في الناس خير له من المال يرثه غيره. أن تكون له سمعة حسنة، أن يكون له ذكر جميل عند الناس، هذا أفضل من أن يترك الأموال الطائلة تذهب إلى ورثته. وعندنا في دعاء يوم عرفة، تعلمون في يوم عرفة يوم عظيم، ويهتم الإنسان المؤمن بأن يقدم أمام الله أهم حاجاته. في دعاء عرفة الوارد عن الإمام الحسين عليه السلام وردت هذه الفقرة: وفي نفسي فذللني، يعني لا تجعلني أشعر بالكبر والتيه في داخل نفسي، وفي نفسي فذللني وفي أعين الناس فعظمني. الإنسان يطلب من الله أن يجعله عظيما في أعين الناس، له مكان في نفوس الناس، ولا يكون من الناس العاديين أو الذين يذكرهم الناس بسوء. الفقهاء في كتاب المعاملات يذكرون أنه يكره للإنسان أن يتعامل في أموره الحياتية مع بعض الأصناف، منهم الأدنين، يكره التعامل مع الأدنين. إذا بتشتري، بتبيع، تستأجر، تتشارك مع أحد، حاول أن لا يكون من الأدنين. شنو يعني الأدنين؟ يفسرونها كما في بعض الأحاديث، ويفسرها الفقهاء: الذين لا يبالون بما يقول فيهم الناس، يعني ما يبال بسمعته. والآن واضح عندنا، إذا واحد يريد يشتري بضاعة أو يشتري شيء، يحاول يدور المؤسسة أو الشركة اللي تهتم بسمعتها. إذا كانت تهتم بسمعتها عادة تضبط إنتاجها وتعاملها يكون سليما. فمن الناحية الشرعية على الإنسان أن يبتعد عن الناس الذين لا يبالون بسمعتهم. اللي ما يبال بسمعته حاضر يسوي أي شيء، إذا لم تستحي فاصنع أو فافعل ما شئت. هذا الإنسان ينبغي أن يبتعد عنه. السؤال: كيف يصنع الإنسان السمعة الحسنة لنفسه؟ هناك أمور كثيرة نشير إلى أهمها. أولا، امتلاك الكفاءة العلمية والعملية. الناس يحترمون صاحب الكفاءة، ويذكر في الناس بخير يشاد بكفاءته لأنه صاحب كفاءة. الله تعالى يقول: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ من الطبيعي أن يكون العلماء في مختلف المجالات، ليست خاصة بعلماء الدين، في أي مجال من المجالات، هؤلاء لهم مكانة مرموقة في المجتمع، لهم ذكر حسن في المجتمع. وكذلك الكفاءة العملية، إذا كان إنتاجه العملي جيد في أي مجال من المجالات أيضا ينال سمعة حسنة في مجال عمله. ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام قال: قيمة كل امرئ ما يحسنه. فمن أراد أن تكون له سمعة، مكانة جيدة في المجتمع عند الناس، فعليه أن يرتقي بكفاءته، بقدراته، بطاقاته. كلما ارتقيت كانت مكانتك الاجتماعية أكبر. الأمر الثاني، الخلق الحسن. من يتعامل مع الناس بأخلاق حسنة يكسب احترامهم ويكسب ثقتهم. الأخلاق الحسنة هي التي تصنع الذكر المناسب واللائق والجميل للإنسان. وهذا أمر معروف ووجداني يدركه كل أحد. ورد عن أمير المؤمنين علي عليه السلام: رب عزيز أذله خلقه، وذليل أعزه خلقه. إنسان عزيز عند مقومات العزة، عند مال، عند علم، عند قدرة، عند قوة، لكن خلقه سيء. يمتلك مقومات العزة ولكن خلقه السيء يذله، يعني يجعله غير محترم عند الناس. وفي المقابل إنسان لا يمتلك الكثير من نقاط القوة، من مقومات القوة والعزة، لكن أخلاق طيبة، يكسب الناس، تصبح له مكانة في نفوس الناس. وعنه عليه السلام: من حسن خلقه كثر محبوه وآنست النفوس به. وعنه عليه السلام: عليكم بمكارم الأخلاق فإنها رفعة، وإياكم والأخلاق الدنية فإنها تضع الشريف وتهدم الماجد. وعنه عليه السلام: سوء الخلق يوحش القريب وينفر البعيد. الإنسان إذا كان خلقه سيء، القريبين منه متورطين باش يسوا، عائلته، زملاء الموظفين معه متورطين، لكنهم يعيشون توحش معه، يوحشهم نفور يكون عندهم منه. وأيضا ينفر البعيد، لمو قريب إلى بمجرد أن يشاهد خلقه السيء ينفر منه. هذا الأمر الثاني. ثالثا: الإحسان للآخرين. كلما استطعت أن تحسن إلى الناس ولو بالكلمة الجميلة العذبة، هذا يجعل لك مكان في نفوسهم، ينظرون إليك نظرة طيبة جميلة. في بعض الأحيان إنسان يروح إلى موظف حتى لو ما مشت معاملة عند ذلك الموظف، لكن إذا الموظف قام له، احترمه، شرح له المشكلة، اعتذر إليه، قدره، يطلعه هو راضي نفسيا ويتحدث أمام الناس: جزاه الله خير فلان، ذهبت إليه فتعامل معي هكذا. أما إذا لم يتعامل باحترام، إذا لم يحسن للآخرين، فإنه بذلك لا ينال السمعة الطيبة عندهم، العطاء للآخرين. إذا صحبت أحدا واستطعت أن تكون يدك هي العليا فافعل كل ما تقدر، تعطي للآخرين، افعل الخير في أهله وفي غير أهله، فإن لم يكن من أهله تكن أنت من أهله. ينبغي للإنسان أن يعتمد هذا النهج، نهج الإحسان إلى الآخرين، العطاء للآخرين. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: جبلت القلوب على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها. وأخيرا: المظهر اللائق. الإنسان إذا ظهر للآخرين بالمظهر اللائق في شكله، في لباسه، في منظره، هذا أمر مساعد على تقدير الآخرين له، يخلق له سمعة طيبة عند الآخرين، بينما ينفر الناس من المنظر الكريه، من الرائحة الكريهة في الإنسان، من عدم اهتمامه بشكله ومنظره. ولذلك جاءت النصوص الدينية تأمر الإنسان أن يخرج إلى الناس بمنظر وشكل لائق مناسب، هذا مطلوب من الإنسان. الله سبحانه وتعالى يأمر المؤمنين: خذوا زينتكم عند كل مسجد. وورد في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الله يحب من عبده إذا خرج إلى إخوانه أن يتهيأ لهم ويتجمل. بعض الناس لا يهتم بهذا الجانب، لا يهتم بمظهره، الحياة ما تسوى، يعتبرها زهد، يعتبرها ما أدري إيش، هذا خطأ، هذا فهم خطأ. الدين يأمر الإنسان بأن يكون في منظر جميل، في هيئة حسنة، رائحة طيبة، يتعطر، يبعد عن جسمه الروائح السيئة، يمارس النظافة دائما وأبدا، الاغتسال، السباحة، الوضوء، غسل اليدين، هذا ما يؤكد عليه الشرع لأنه يساعد الإنسان على الاقتراب من الناس ويشجع الناس على الاقتراب منه. نصوص كثيرة في هذا المجال، ولكن نكتفي بنص معبر ومؤثر. هذا النص يقول عن علي بن عقبة عن أبيه قال: أتيت عبد الله بن الحسن من أبناء الأئمة من الحسنيين، فقلت: علمني دعاء في الرزق، علمني دعاء حتى يصير رزق زين وفرص في العمل تكون جيدة. فقال: قل: اللهم تول أمري ولا تولي أمري غيرك. اقرأ هذا الدعاء، فرصك في العمل تتحسن. يقول: فذهبت إلى الإمام جعفر الصادق عليه السلام وقلت له: أنا ذهبت لابن عمك عبد الله بن الحسن، أنا فرص العمل عندي قليلة، ما متوفق في عملي في رزقي، فعلمني هذا الدعاء، فما تقول يا ابن رسول الله؟ التفت. قال له الإمام: ألا أدلك على ما هو أنفع من هذا في الرزق؟ أعلمك شيء أحسن لفرص العمل من الدعاء؟ قلت: نعم. قال: تقص أظافيرك وشاربك في كل جمعة. يبدو الإمام شاف حالة حالة له وضع عدل، هذا لو يقرأ 50 دعاء ما تفي. فالإمام قال: لا، أحسن لك من الأدعية، رتب حالك، رتب حالك، هذا أحسن لك من الدعاء. الإمام يقول: ألا أدلك على ما هو أنفع من هذا في الرزق؟ فالإنسان ينبغي أن يهتم بهذه الأمور الأربعة التي تساعده في أن يكون ناجحا في علاقاته الاجتماعية وتكون سمعته حسنة في المجتمع. أئمة أهل البيت عليهم السلام يؤكدون على أتباعهم وشيعتهم أن يهتموا بتشكيل الصورة الحسنة لهم في المحيط الاجتماعي الذي يعيشون ضمنه. أهل البيت يدعون أتباعهم إلى أن يهتموا بسمعتهم. هذا الكلام ما علينا من الناس، وخلي يقولوا الناس اللي يقولوا، هذا مو صحيح، هذا يخالف توجيهات أهل البيت. أهل البيت يقولون: عليكم بالناس، عليكم من الناس، بمعنى أن تهتموا بأن تكون لكم سمعة حسنة في أوساط الناس. ورد عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام قال: شيعتنا أهل البيت كانوا خيار من كانوا منهم، إن كان فقيه كان منهم، وإن كان مؤذن كان منهم، وإن كان إمام كان منهم، وإن كان صاحب أمانة كان منهم، وإن كان صاحب وديعة كان منهم. يعني يهتموا بالكفاءة ويهتموا بالأخلاق وحسن التعامل مع الآخرين. ثم يضيف الإمام عليه السلام: وكذلك كونوا، صيروا أصحاب كفاءات، صيروا أصحاب أخلاق طيبة في التعامل مع الآخرين. وكذلك كونوا حببونا إلى الناس ولا تبغضونا إليهم. ما دام أنت محسوب على أهل البيت، ماخذ عنوان واسم أهل البيت، إذا كانت سمعتك حسنة هذه تكون في رصيد مدرسة أهل البيت، أما إذا كانت سمعتك سيئة فهذا يكون سمعة سيئة لمدرسة أهل البيت. الإمام يقول: حببونا إلى الناس ولا تبغضونا إليهم. وفي الرواية الأخرى المعروفة عن الإمام العسكري عليه السلام: كونوا زينا ولا تكونوا شينا، جروا إلينا كل مودة وادفعوا عنا كل قبيح. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المتمسكين بنهج الدين ومن الملتزمين بتعاليم الدين والمتحلين بمكارم الأخلاق. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واسع الرحمة باسط المغفرة قابل التوبة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قوله الحق، وله الملك وهو الحكيم الخبير، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بعثه الله لإخراج الناس من الظلمات إلى النور وهدايتهم إلى الطريق المستقيم. اللهم صل وسلم على أفضل أنبيائك وخاتم رسلك، نبي الرحمة ومنقذ الأمة، نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. اللهم وصل على علي أمير المؤمنين وإمام المتقين، وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي. اللهم صل عليهم صلاة دائمة نامية زاكية، وثبتنا على محبتهم وولايتهم، واجعلنا من السائرين في طريقهم، واحشرنا يوم القيامة في زمرتهم. عباد الله، اتقوا الله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم. نعيش في هذه الأيام في شهر مبارك عظيم، هو شهر شعبان، وقد وردت حول فضله أحاديث وروايات كثيرة، منها ما جاء بسند صحيح عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام. كان زين العابدين عليه السلام إذا دخل شعبان جمع أصحابه فقال: معاشر أصحابي، أتدرون أي شهر هذا؟ هذا شهر شعبان، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: شعبان شهري. منسوب إلى رسول الله: أتدرون أي شهر هذا؟ لتعظيم هذا الشهر والإلفات إلى مكانته وعظمته. في هذا الشهر وردت أحاديث وروايات أن الإنسان عليه أن يهتم وأن يكثر من الاستغفار والتوبة إلى الله. بعض الروايات تقول على الأقل في كل يوم يستحب 70 مرة يستغفر الله. والاستغفار ليس فقط يعني لفظ باللسان، وإنما ينبغي أن يكون كلام نابع من أعماق نفس الإنسان باتجاه العودة عن الخطأ وتلافي نقاط الضعف في سيرته وفي شخصيته. استحباب التهجد، العبادة، الدعاء، الصدقة. وفي هذا الشهر الكريم ليلة عظيمة، هي ليلة النصف من شعبان. هذه الليلة التي نستقبلها خلال هذا الأسبوع، نسأل الله أن يبلغنا وإياكم ويوفقنا وإياكم فيها لكل خير. هذه الليلة الأحاديث في فضلها في مصادر المسلمين سنة وشيعة، الأحاديث حول فضل ليلة النصف من شعبان، وأنها أفضل ليلة من بعد ليلة القدر، وعلينا أن نهتم بهذه الليلة. الشيعة يحتفون بهذه الليلة أيضا لأنها تصادف ذكرى ميلاد الإمام المهدي صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه، فهي مناسبة روحية عظيمة وليلة مباركة. لذلك ينبغي أن يخطط الإنسان للاستفادة من هذه الليلة، لاستثمار هذه الليلة، وذلك بالإقبال على العبادة، إحياؤها بالعبادة، بالصلاة، بالدعاء، بالتهجد، بالاستغفار، وأيضا الاحتفاء بهذه الذكرى العظيمة، ذكرى ولادة الإمام 12 عليه السلام. مجتمعنا الحمد لله من سننه ومن عاداته الجميلة الاحتفاء الكبير بهذه الليلة. علينا هنا أن نذكر إلى أن الاحتفاء بهذه الليلة ينبغي أن يكون ضمن حالة من الهدوء ومن الانسيابية ومن الالتزام بأحكام الشرع والقوانين والأنظمة. في بعض الأحيان يكون هناك عدم اهتمام ببعض الجوانب، العوائل، البنات، الأولاد يخرجون إلى الشوارع، في بعض الأحيان قد لا تكون العفة بالمستوى المطلوب، العفاف بالمستوى المطلوب. هذه ليلة مباركة، لا ينبغي أن نقترف فيها الذنوب وأن نقترف فيها الآثام. العفاف والانضباط الأخلاقي مطلوب في كل وقت، وخاصة في هذه الأيام والليالي المباركة. على الناس أن يوصي بعضهم بعضا، العوائل عليها أن تؤكد على أبنائها، على بناتها، بلزوم الانضباط خلال الاحتفال بهذه الليلة المباركة. كذلك في بعض الأحيان قد تحصل هناك بعض التصرفات الطائشة، بعض التصرفات من بعض الشباب بسياراتهم، بمواطيرهم وما أشبه ذلك. هذه الأفعال في حد ذاتها ليست مناسبة إلا في أماكنها المحددة وضمن الضوابط التي تضعها الدولة، وخاصة في مثل هذه الليالي المباركة الكريمة. علينا جميعا أن نحذر من مثل هذه التصرفات، وأن ننشر الوعي المناسب في أوساط أبنائنا ومجتمعنا، حتى تصبح هذه الليلة ليلة خير وبركة علينا وعلى الجميع إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم بارك لنا في هذا الشهر الكريم، ووفقنا فيه لطاعتك، واغفر فيه ذنوبنا، وكفر سيئاتنا، وأصلح أعمالنا، وارحم أمواتنا، ووفقنا لطاعتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من أهل الجنة التي حشوها البركة وعمارها الملائكة مع نبينا محمد صلى الله عليه وآله، وأبينا إبراهيم عليه السلام، برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.